الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن رد الماتن رحمة الله عليه لنظرية الشيخ الأعظم الواجب المشروط، يتابع في ذكر جملة من المباحث المرتبطة بهذا التقسيم الذي نحن فيه. والسؤال الذي يطرح والذي كررناه في التقسيمات السابقة، وقلنا بأن الغرض من ذكر التقسيمات كان هو بيان ما هو داخل في محل النزاع عما هو خارج عن محل النزاع. فيما نحن فيه، هل المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخل في محل النزاع أم أنها خارج؟ المقدمات الوجودية للواجب المشروط، مثلا من الواجبات المشروطة الحج. الحج مشروط وجوبه بالاستطاعة على رأي المشهور، وهو بذاته على رأي الشيخ الأعظم، فهو واجب مشروط. طيب، هذا الواجب المشروط له مقدمات وجودية من قبيل قطع المسافة، من قبيل الالتزام مع قافلة، من قبيل تهيئة جواز السفر في عصرنا مثلا. هذه مقدمات ماذا؟ وجودية وليست مقدمات وجوبية، لأن قطع المسافة ليس شرطا لوجوب الحج، وإنما هي شرط لوجود الحج. فهذه المقدمات الوجودية للواجب المشروط هل تدخل في محل النزاع في مقدمة الواجب؟ التفتنا، انتهينا من مناقشة الشيخ الأنصاري، الآن رجعنا إلى أصل المطالب التي أو أصل المطلب الذي نبحث عنه عند التقسيم. في كل تقسيم كنا نبين ما هو الداخل في محل النزاع. يعني يمكن أن يقال بأن الوجوب يسري من ذي المقدمة إليه، وما هو الذي لا يمكن أن يقال. مش هذا كان البحث الأساسي في التقسيمات؟ هنا أيضا نسأل هذا السؤال، هل المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخلة في محل النزاع أو لا؟ ينحصر محل النزاع في المقدمات الوجودية للواجب المطلق. يظهر من القوم الاختلاف في ذلك، فنلاحظ أنه في بعض الكتب الأصولية المتقدمة على الكفاية في عنوان البحث نفسه أخرج المقدمات الوجودية للواجب المشروط. مثلا نحن العنوان في الكفاية ما هو؟ مقدمة الواجب. هم عنوانوا البحث لا بعنوان هكذا، في وجوب المقدمات الوجودية للواجب المطلق، عنوان البحث عندهم هكذا. هذا يعني أن الواجب المشروط مقدماته الوجودية خارجة عن البحث. إذن جماعة في عنوان بحثهم خصصوه بالمقدمات الوجودية للواجب المطلق، وجماعة لا لم يخصصوا العنوان، لكن عند البحث يعني عندما وصلوا إلى هذا البحث صرحوا بأن المقدمات الوجودية للواجب المشروط خارجة عن محل النزاع. إذن جماعة في العنوان أخرجوها، وجماعة ماذا في البحث أخرجوها. ولعل هذا الرأي ينسب إلى المشهور، يعني إخراج المقدمات الوجودية للواجب المشروط ينسب إلى المشهور. الماتن رحمة الله عليه يرى أن المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخلة في محل النزاع عنوانا وملاكا. أولا قبل أن نبين مختار الماتن، لماذا يتوهم خروج المقدمات الوجودية للواجب المشروط؟ باعتقادهم هكذا أنه من المقدمات الوجودية للواجب المشروط قلنا مثل ماذا؟ مثل قطع المسافة. هذا وجوب قطع المسافة لو كان فهو وجوب مطلق. طيب قبل الاستطاعة لم يحصل وجوبا للحج، وجوب قطع المسافة لو كان هو وجوب غيري، والوجوب الغيري وجوب ماذا؟ ترشحي، ومعلول للوجوب النفسي. فإذا كان الوجوب النفسي لأصل الحج لم يتحقق بعد لكونه مشروطا ماذا؟ بالاستطاعة، ولم تحصل الاستطاعة بعد، فكيف يجب علي أن أقطع المسافة؟ هذا خلف كونه وجوب ترشحي ووجوب غيري ووجوب معلول للوجوب النفسي، فحتما لا يجب قطع المسافة، حتما لا يجب. إذا حتما لا يجب يعني لا يقع فيه النزاع. الماتن قلنا لا، يخالف هذا الرأي ويقول أن المقدمات الوجودية للواجب المشروط تدخل في محل النزاع. ونحتاج إلى تقديم مقدمة لفهم الخلل فيما نسب إلى المشهور. سوف يأتي إن شاء الله في المستقبل ونقسم الوجوب إلى وجوب أصلي ووجوب تبعي، ويأتي أيضا أن الوجوب الغيري هو وجوب تبعي وليس وجوبا أصليا. ومعنى الوجوب التبعي، طبعا وجوب التبعي مرة يبحث في مقام الدلالة ومرة يبحث في مقام ماذا؟ الثبوت والواقع. الآن لا نريد ندخل في هذا البحث، هذا في محله سوف يأتي. لكن الذي يهمنا هنا أن الوجوب التبعي من اسمه يكون ما هو واجب تبعا تابع لمتبوعه في الإطلاق والاشتراط. فإذا كان متبوعه فيه شرط فهو أيضا فيه شرط، وإن كان متبوعه مطلقا فهو أيضا يكون مطلقا. فالتبعية تكون تبعية في الإطلاق والاشتراط. إذا اتضحت هذه المقدمة يتضح معالم الجواب عما نسب إلى المشهور. فالمقدمة الوجودية مثل قطع المسافة، إنما يقع الكلام في وجوبها الغير متى؟ بعد الاستطاعة لا قبل الاستطاعة، لأنها على تقدير وجوبها الغيري فوجوبها تبعي، والوجوب التبعي ماذا قلنا في المقدمة؟ تابع للأصيل في الإطلاق والاشتراط. وبما أن الأصيل وهو وجوب الحج واجب ماذا؟ واجب مشروط، فوجوب قطع المسافة واجب ما يكون واجبا مشروطا. فقبل تحقق الشرط هو خارج عن محل النزاع لكون شرطه لم يتحقق، وبعد تحقق الشرط نقول هل يجب شرعا لكونه مقدمة؟ فهل يترشح الوجوب من ذي المقدمة إليه أو لا يترشح فيقع في محل النزاع؟ واضح صار الفكرة؟ فإذا المقدمات الوجودية للواجب المشروط داخلة في محل النزاع عنوانا، لأن مشهور القدماء بماذا عنونوا؟ عنوان البحث بمقدمات الواجب، وهذا من مقدمات الواجب، فإذن عنوانا يدخل في محل النزاع. وأما دخوله ملاكا فباعتبار أنه على القول بالملازمة، على القول يعني بعد هذا البحث في آخر مقدمة الواجب نبحثه، على القول بالملازمة يترشح الوجوب إلى قطع المسافة متى؟ بعد تحقق الاستطاعة، وبعد تحقق الاستطاعة يكون وجوب الحج فعليا أو غير فعلي؟ فعلي لتحقق شرطه. فعلى القول بالملازمة العلة موجودة ليترشح منها الوجوب إلى المحلول. فإذا عنوانا وملاكا المقدمات الوجودية للواجب المشروط تكون داخلة وين؟ في محل النزاع. بقي نقطتان يعني نبحثهما اليوم، وإلا الباقي أكثر. النقطة الأولى بالنسبة للمقدمة الوجوبية، مقدمة الوجوبية في المثال ما هي؟ هي الاستطاعة. على مختار الماتن خارج عن محل النزاع لما ذكرناه سابقا من أن المقدمات الوجوبية بتمامها خارج عن محل النزاع، لأنه قبل وجودها لا وجوب لذي المقدمة حتى يترشح إليها، وبعد وجودها يكون طلبها من طلب تحصيل الحاصل. إذن على مبنى الماتن، الاستطاعة مقدمة وجوبية، يعني المعلق على الاستطاعة ما هو؟ ليس الحج بل وجوب الحج، فتكون بشكل واضح على القاعدة، تكون خارجة عن محل النزاع. لكن السؤال ليس هنا، هذا واضح. السؤال على رأي الشيخ الأعظم، الاستطاعة على رأي الشيخ الأعظم مقدمة وجودية، مقدمة واجب وليست مقدمة وجوب، مقدمة وجود لا وجوب. فهل يلتزم الشيخ الأعظم بوجوب الاستطاعة بناء على الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته؟ يقول لا، هذا لا يمكن. واحد يأتي ويشكل على الشيخ الأعظم أن لازم مبناك أن نقول بوجوب الاستطاعة. ليش؟ لأن التفت جيدا، مقدمات الوجود أو فقل مقدمات الواجب على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، مقدمات الواجب التي تكون خارجة عن تحت الاختيار. مقدمات الواجب التي تكون خارجة عن تحت الاختيار مثل ماذا؟ مثل الوقت، لأن الوقت على رأي الشيخ الأنصاري كله مقدمات واجب وليست مقدمات وجوب. فهذه لا يترشح إليها الوجوب لعدم القابلية، المورد غير قابل لأنه خارج عن تحت الاختيار، والوجوب لا يتعلق إلا بما هو داخل تحت الاختيار. هذا النحو الأول، فهذا خارج عن محل النزاع لعدم القابلية. النحو الثاني، أن يكون اختياريا ولكن دخالته أخذت على نحو الاتفاق. الآن أشرحه بعد قليل. الثالث، أن يكون اختياريا لكن دخالته أخذت على نحو الاندفاع. التفت جيدا، ما له علاقة في وجود الشيء، ما يتوقف عليه ذات الواجب، معناه أن المصلحة والملاك تترتب على الفعل بهذا الشرط. لكن مرة ترتب المصلحة عليه ليس ما كيفما اتفق، بل إذا حصل على نحو الصدفة والاتفاق. فحينئذ بناء على أن الاستطاعة من شروط الحج لا وجوب الحج، قد يكون ترتب المصلحة على الحج بشرط أن تحصل الاستطاعة بالصدفة، فلو أوجبنا الاستطاعة لكان خلاف الفرض، لأن إذا أوجبت الفعل الاختياري على الشخص هذا معناه أنه سوف لن يحصل بالصدفة، سوف يحصل باندفاعه واختياره، والمفروض أن المصلحة تترتب عليه إذا حصل بالاتفاق والصدفة. فإذا من هنا نفهم أن الشروط الاختيارية ليست كلها على نسق واحد، هناك شروط اختيارية أخذت وعلق عليها الواجب بوجودها الطبعي الاتفاقي. وهناك شروط علق عليها الواجب لكن على نحو ماذا؟ الاندفاع واختيار فعلها. فالذي يدخل في محل النزاع الأول خارج، الأول ما هو كان؟ غير الاختيار مثل الوقت لعدم القابلية. الثاني خارج، لأنه لو أدخلناه إلى محل النزاع وأوجبناه بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته خرج عن كونه دخيلا بوجوده الاتفاق. فالذي يدخل في محل النزاع فقط الثالث. فيمكن للشيخ الأعظم أن يقول لك الحج من الثاني لو ليس من الثالث، فلذا لا يجب بوجوب المقدمة. إذن خلاصة المطلب في هذا البحث الثاني أنه بناء على مختار الماتن ورأي المشهور المسألة في غاية الوضوح، الاستطاعة خارجة عن محل النزاع. ليش؟ لكونها مقدمة وجوب لا مقدمة واجب، والداخل في محل النزاع مقدمة الواجب. فعلى رأي المشهور هم في راحة. أما على رأي الشيخ الأعظم فيها مشكلة، لأن هذه مقدمة واجب، فلماذا خارجة عن محل النزاع؟ خلاصته لكونها قد أخذ على نحو الوجود الاتفاقي الصدفي لا الوجوب الاندفاعي الاختيار التي تندفع نحوه لأجل طلب المولى. هذا نقرأ هذا المقدار ثم يقول: ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا. هذا المطلب الأول. الواجب المشروط على مختاره، يعني الوجوب المشروط، يعني قلنا على مختار الماتن يكون الإسناد إسناد مجازي، واجب المشروط يعني الوجوب المشروط. لا كلام، لا الواجب المشروط يدخل في محل النزاع. الذي يدخل في محل النزاع المقدمات الوجودية للواجب المشروط. مقدمات الوجودية للواجب المشروط مثل ماذا؟ قطع المسافة. لأي واجب؟ للحج الذي وجوبه مشروط، فالحج واجب مشروط له مقدمات وجودية. الظاهر دخولها في محل النزاع أيضا، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق. غاية الأمر تكون من اسم تكون أين هو؟ المقدمات الوجودية للواجب المشروط هي التي تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها بالوجوب الغير من باب الملازمة. لما سوف يأتي أن الوجوب التبعي، أن الوجوب الغير وجوب تبعي، والوجوب التبعي تابع لمتبوعه في الإطلاق والاشتراط. أما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب، يعني على مبنى من؟ على مبنى من؟ المشهور. أما الشرط اللي هو الاستطاعة المعلق عليه إيجاب الحج في ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياب. أما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور، لماذا خارج؟ لكونه مقدمة وجوبية، وتقدم سابقا أن المقدمات الوجوبية خارجة عن محل النزاع. المنصور يعني المختار؟ مش اسم منصور الدوانيقي. نعم. وأما على المختار، هذا أسئلتك أنت تحتاج إلى الاستعانة بالجمهور. وأما على المختار لشيخنا العلامة فقد يشكل الأمر. ليش؟ لأن ليست مقدمة وجوب، هي مقدمة واجب. فقد يشكل أما على المختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه، فلأنه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلا أنه أخذ على نحو لا يكاد يترشى عليه الوجوب منه. ليش؟ فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير اتفاق حصول ذلك الشيء، لا على تقدير اندفاع المكلف نحوه بطلب المولى. فمعه كيف يترشى عليه الوجوب يتعلق به الطلب؟ وهل هو إلا طلب الحاصل؟ نعم على مختاره. هذا نعم هو المطلب الثالث، هذا ما شرحناه بعد. باعتبار يوم الأربعاء نختم بالتبرك بذكر رواية رواها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب الأمالي وفي كتاب الفقيه، الرواية عن أبي هاشم الجعفري. هذا الرجل من خلص أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، وأخباره في الأعم الأغلب ترتبط بمقامات أهل البيت عليهم السلام. نحن نعرف أن بعض المقامات لا يعطيها المعصوم لكل راو، بل بعض المقامات تكون من جملة الأمور التي ينبغي كتمانها، ليس وهذا أمر طبيعي في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو أمر منطقي. يعني مثلا أنت إذا كنت تناقش مع ملحد، هذا ليس من المنطق أن تبحث معه عن وجوب الصلاة، وأصلا بعد بالخالق لا يعتقد، ولا يعتقد بكتاب ولا بنبي، فلا معنى إلى أن تبحث معه عن الأمور الشرعية. مقتضى التدرج أن لا، أن تأتي به إلى ميدان التوحيد والإيمان بالرسل والأنبياء والكتب السماوية، ثم بعد ذلك تبين له أن الصلاة واجبة. أو إذا كنت تناقش مع شخص لا يعتقد بالإمامة، فلا معنى لأن تأتي له ببحث يرتبط بالدرجة الأخيرة من سلم الاعتقاد في الإمامة. لا، لابد أولا أن تثبت له أصل الإمامة. فلأجل ذلك على حسب قوة اعتقادات الأصحاب كان أئمة أهل البيت عليهم السلام يعطونهم من معارفهم. أبو هاشم الجعفري هذا من خلص أتباع أهل البيت عليهم السلام، فهو يقول في هذه الرواية: أصابتني ضيقة شديدة. ونحن في هذه الأيام مصداق من أصابه ضيقة شديدة، فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد. وهذا نحن قد أوصينا في النصوص الدينية في مجال الضيق أن نرجع إليهم صلوات الله وسلامه عليهم، كما في بعض الآيات: ولو أنهم إذا أصابتهم مصيبة أو ظلموا أنفسهم، ماذا الآية تقول في سورة النساء على ما في ذهني؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه الأمور لا تختص بحياتهم، أن الشهيد إذا كان حيا يرزق فهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أعلى مرتبة من الشهداء، وحياتهم فوق حياة الشهداء. فهذا رجع عندما أصابته هذه المصيبة، رجع إلى المعصوم فقال: فاستأذنت عليه، رجع إلى أبي الحسن علي بن محمد، فاستأذنت عليه فأذن لي. فلما جلست قال: يا أبا هاشم، الإمام ابتدأه، قال: يا أبا هاشم، أي نعم الله عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ ابتداء الإمام يسأله أنه ما هي النعمة التي تريد أن تؤدي شكرها. هذا الرجل أخذ فعلا بهذا السؤال، تفاجأ، وبعد ما تكلم بشيء. قال أبو هاشم: فوجمت فلم أدري ما أقول له، فابتدأني عليه السلام فقال: إن الله عز وجل، يبين الإمام له بعض النعم. القرآن الكريم في سورة لقمان يقسم النعم إلى نعم ظاهرة وإلى نعم باطنة. الكثير من الناس لا يلتفت إلى النعم الباطنة التي يعيش فيها في كل لحظة، فيقول: إن الله عز وجل رزقك الإيمان. إنسان مؤمن، هذه من أكبر النعم، أن الله رزقنا الإيمان، فحرم به بدنك على النار. هذه أكبر نعمة للإنسان. الآن الإمام الحسين عليه السلام في دعائه عرفة، يأتي في بعض المقاطع من هذا الدعاء يشير الإمام إلى نعمة أن الله سبحانه وتعالى أخرجه إلى هذه الدنيا في دولة الإيمان. هذه نعمة الإنسان لا يلتفت إليها. لأن بعض الناس في الغرب من المتدينين نسمع منهم في بعض الأحيان أمور عجيبة، يقول لك: أنا مثلا 4 أشهر يرحمكم الله لم أذق اللحم. هذا أنا وأنت بسهولة، الله شوف أنعم علينا سوق المسلمين. حتى لو كان في الواقع لم يذبح ذبحا شرعيا وأنا لا أعرف لا أؤاخذ. هذه نعمة لا نلتفت إليها، نعمة الإيمان. إن الله عز وجل رزقك الإيمان فحرم به بدنك على النار، هذه النعمة الأولى. ورزقك العافية فأعانك على الطاعة، هذه النعمة التي لا يشعر بها الإنسان إلا عندما يفقدها. عندما يكبر الإنسان في السن وتقل غرائزه الجسدية ولا يبقى هناك موانع أمام فكره الذي يدعوه إلى الطاعة، فيريد أن يتقرب بالطاعات، ولكنه المسكين ماذا؟ لا يستطيع، ضعف بدنه، لا يستطيع أن يقف على المصلى. هذه نعمة العافية لا يعرفها الإنسان إلا ولا يلتفت إليها إلا عندما يفقده. وهذه نعمة العافية ما يقابلها لا يميز فيه بين الكبير والصغير. كم نرى ونعيش ونسمع ونشاهد، وقد يكون ذلك في بيوتنا، شاب في مقتبل العمر بلاه ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض أقعده. فإذن ورزقك العافية فأعانك على الطاعة، أمور متوفرة، مثل إنسان بستان فيه مما لذ وطاب من الفواكه والرياحين. فدخلها إليه هذا العبد المسكين وأراد أن يمد يده ليأكل من أنواع هذه الفواكه الطيبة، فإذا به يصاب بالشلل. هذه هي حال الدنيا. ورزقك العافية فأعانك على الطاعة. النعمة الثالثة التي لا نلتفت إليها أيضا، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. هذه نعمة كبرى، أن الإنسان الله سبحانه وتعالى وفقه ليحفظ ماء وجهه. كم في هذه الحوزات منذ القديم أشخاص لا يملكون ثمن الخبز. ينقل عن بعض علمائنا، هذه العادة الآن اللي البعض مثلا يضع العباءة على العمامة من فوق، يقولون هذه أصلها أنه كنا نمر بالزواريب، على رأس الزاروب يوجد صاحب الدكان الذي اقترضنا منه الخبز والحاجيات والطعام، ولكن لا يوجد عندنا مال لكي ندفع له، فنخجل منه فنضع هذه العباءة على رؤوسنا لكي لا يعرفنا، وصارت عادة. ولكن لا يبذلون ماء وجههم، عندهم قناعة، يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. ورزقك القنوع فصانك عن التبذل وبذل ماء الوجه. يا أبا هاشم، شوف من يرجع إلى هؤلاء وقت الشدة، لابد من الرجوع. مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف حاضر بيننا، وإن كان محجوب عنا رؤيته لكنه حاضر، يرانا ويسمعنا، يسمع مناجاتنا. فلماذا لا نرجع إليه في وقت الشدة؟ فيقول: يا أبا هاشم، إنما ابتدأتك بهذا. الآن ذكره بنعم الله، مهما كانت الشدائد كثيرة لا تنسى نعم الله سبحانه وتعالى التي أعطاك إياها الباري، وهي من أكبر النعم. إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا. الإنسان في وقت الشدة قد يفقد جزءا من تفكيره، فربما يتكلم بكلمات لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وهذه وظيفة أهل العلم الآن في هذه الابتلاءات التي تمر على الأمة الإسلامية، تزداد مسؤولياتنا، ووسائل التبليغ متوفرة. العالم الحقيقي والفقيه كل الفقيه هو الذي لا يوقع الناس في اليأس حتى لا يتكلموا بكلام لا يرضي الله تبارك وتعالى. عندما نرى ونشاهد إما على شاشات التلفاز أو حضورياً أو نستمع إلى الناس، فعلاً نأخذ منهم القوة في العقيدة، عندما يعبرون تعابير أتباع أبي عبد الله الحسين عليه السلام، عندما كانوا يأتون إلى الإمام الحسين ويقولون له: لو قطعنا وأحرقنا عذبنا ونزل بنا الموت مرات ومرات، يفعل بي ذلك 1000 مرة ما تركتك يا حسين. نجد هؤلاء الناس هكذا يعبرون. الآن عوائل بالمئات بالآلاف في لبنان، ليس فقط في جنوب لبنان، في كل لبنان، حتى العوائل الغنية التي لديها عدة بيوت، بيتهم في الجنوب تهدم، بيتهم في بيروت تهدم، ولا نرى أنه يصدر منهم إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلا بد نحن أبناء الحوزة أن نشجع هؤلاء، أن نأخذ بأيديهم، أن نضع لمسة معنوية على جراحاتهم. هذه وظيفة لنا. فيقول يا أبا هاشم إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا. قبل أن تشكو وقبل أن تقع في هذه في خلاف ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ذكرتك بنعم الله حتى الإنسان لا يتوقف ويعرف أن الله سبحانه وتعالى مهما ابتلاه لكن أنعم عليه بأكثر من ذلك. عندما جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام يشكو إليه الفقر، وبعد ذلك سأله الإمام عليه السلام أن محبتك لنا إذا أعطيت 100 دينار فهل تتخلى عن محبتنا؟ فقال لا. بدأ الإمام عليه السلام يرفع له السعر، ألف، قال لا، 10,000 لا، 100,000 لا، إلى أن وصل إلى 1,000,000، يعني إلى مليون دينار ذهب. فقال لا. قال من عنده شيء لا يرضى ببيعه ب1,000,000 لا يكون فقيرا. لابد أن نبث الأمل في قلوب المؤمنين إن شاء الله. لأني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا، قد أمرت. بعد ذلك الإمام ساعده، قد أمرت لك 100 دينار فخذها. هذه حاجته كانت ماذا؟ مادية. قد أمرت. هذا أبو هاشم الجعفري في بعض الأحيان كان يسجن مع أئمة الهدى عليه السلام وتوضع في يده القيود كما توضع في يدهم. يعني هذا من خلص أصحاب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لابد مع كثرة الشدائد أن نكثر بالرجوع إلى أفضل باب من أبواب الله سبحانه وتعالى في زماننا، إلى مولانا صاحب العصر والزمان. فإن هذه المصائب كلها بمرأة ومسمع منه، حتما هو يدعو لنا، حتما هو يدبر الأمور، وهذا نعتقد به من صميم قلبنا. فلا بد لكن أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى عن أي تقصير، وأن نرجع إلى هؤلاء الأبواب على الله سبحانه وتعالى إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، أن يفرج عنا إن شاء الله بنصر قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.